ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قلنا في هذه الآية أدب من الله عز وجل لأهل الإيمان، هذا الأدب يتمثل في نهيهم عن السخرية بالناس واحتقارهم، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ويروى وغمط الناس أي احتقارهم واستصغارهم، وهذا محرم، فعل ذلك محرم من جهتين: الجهة الأولى أن هذا مخالف لأمر الله عز وجل ونهيه سبحانه وتعالى عن ذلك. الأمر الثاني أنه قد يكون المسخور منه أفضل من الساخر، وذكرنا أدلة على ذلك، وذكرنا أن الله عز وجل نهى عن السخرية أن يسخر قوم من قوم، والنساء يدخلون في القوم، لكن لما قال ولا نساء من نساء فهمنا أن هناك فائدة، هذه الفائدة هو تخصيص النساء هنا بالذكر بعد أن دخلوا في القوم، وهذا يسميه أهل العلم عطف الخاص على العام. والفائدة هنا أن السخرية في النساء أكثر منه في الرجال، فكأن الله تعالى ينبه مرتين للنسوة، مرة حينما يدخلهم في القوم لا يسخر قوم من قوم، ويفردهم مرة أخرى ليحذرهن من ذلك. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا ينادي بعضكم بعضا ولا يدعو بعضكم بعضا بالألقاب التي يكرهها. ولكي نفهم هذه الآية ذكرنا سبب النزول، وهو أن الصحابة كان يكون لأحدين الاثنين والثلاثة فينادوه بأبغض الأسماء إليه، فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب، خاصة إذا كان هذا اللقب يكرهه صاحبه، أما إذا كان لا يكرهه فقد أجاز ذلك بعض أهل العلم، من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السهم أن رجل يقال له ذو اليدين، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. فلما سأل الصحابة وأجبوه أن ما يقول ذو اليدين حق، ماذا قال؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ سجد للسهو، قام فأتى بركعتين ثم سجد للسهو. والشاهد من ذلك أنه قال: أحق ما يقول ذو اليدين، وذو اليدين هذا لقب ليس اسم الرجل، لكن هذا يتنزل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من أمر هذا الرجل أنه لا يحزن من ذلك ولا يرضى من ذكر هذا اللقب ذو اليدين. كذلك في المشهور عند أهل العلم من المحدثين الأعمش والأعرج والأحدث، وكانوا يلقبون بهذه الألقاب ولا يجد في أنفسهم شيئا من ذلك. أما أن ألقب رجل بلقب هو يكرهه فهذا هو المحرم، ولا تنابزوا بالألقاب، قال أيضا التنابز بالألقاب أن أقول له يا كافر أو يا فاسق. ولذلك قال بعدها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئسما تدعو أخاك المسلم بعد أن أصبح مؤمنا فتقول له يا فاسق، بئسما قل. قال ومن لم يتب، أي من هذا كله، أي من السخرية والتنابز بالألقاب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقلنا أن الظالمين هنا الظلم الأكبر للأصغر الأصغر. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم انتقل إلى أدب آخر، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل سبحانه وتعالى اجتنبوا الظن، فإن من الظن ما هو ظن الخير، فظن الخير أنت لا تنهى عنه، إنما تنهى عن الظن الذي يكون فيه ريبة وشك وتهمة لأخيك المسلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وليس كل الظن. هل الظن ما هو خير؟ نعم، ظن الخير بالمؤمنين والمؤمنات هذا ظن خير، كما قال الله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بأنفسهم، يعني يا جماعة يعني بإخوانكم، بأنفسكم هنا يعني بإخوانكم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لكن ظن الخير بالناس أو بالمؤمنين ليس بإثم. ولا تجسسوا، أي لا يتجسس بعضكم على بعض، والتجسس غالبا يأتي بمعنى الشر، التجسس دائما يأتي بمعنى الشر. التجسس على المسلمين جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. التجسس على الأعداء على الكفار جائز؟ ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة في غزوة الخندق، من يأتيني بخبر القوم، من يأتيني بخبر القوم. ولا تجسسوا، يبقى التجسس إما أن يكون على المسلمين أو على الأعداء غير المسلمين، وهنا له حكم وهنا له حكم. والتجسس في العادة أو في الغالب يأتي دائما في الشر، التجسس في الغالب يأتي بالشر، بخلاف التحسن. قال يعقوب عليه السلام لأولاده، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. يبقى نفهم من ذلك أيضا أن التحسس يأتي أيضا من معاني الشر، لكن هو في الغالب يذكر للإيه؟ للخير، بخلاف التجسس. التجسس الغالب فيه أنه للشر، والتحسس الغالب فيه للخير، وجميعهما يستعمل أيضا في الشر، لكن التجسس يستعمل في الشر أكثر. ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام هي ذكرك أخاك بما يكره. فدون النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت. حتى لو كان فيه ما ذكرت فتكون أيضا قد اغتبته. فإن لم يكن فيه فقد بهته. ولذلك العلماء يقولون إذا تكلمت بالكلمة السوء في الإنسان وهي فيه وهو غير حاضر فهي غيبة، فإذا لم تكن فيه فهي بهتان. طيب إذا ذكرت في أخي ما سمعت، إذا ذكرت في أخي ما سمعت، قالوا فلان فعل كذا، فتلفظ بهذا الكلام عن أخي تسمى إيه؟ لو قلنا إذا كان فيه وهو غير حاضر اسمها إيه؟ غيبة. إذا لم تكن فيه ثم يا بهتان. طيب إذا سمعت عنه كذا فأشعته فيكون ذلك ها؟ لا، ليست نميمة. النميمة هي البش بين الناس على سبيل الإفساد، ها؟ نسميها ها؟ أحسن مليان يسمى إفك، يسمى إفك. ولذلك قال الله عز وجل عن الذين تكلموا في عرض عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه خيرا لكم بل هو شر لكم. فيكون الغيبة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طيب يبقى عندنا إذا تكلمت في أخيك وهو فيه فقد اكتبت، فإن لم يكن فيه فقد بهدت. فإن سمعت عنه شيئا فذكرته وأفشيته يكون هذا إفك. ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة شقيقة النميمة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هو نقل الكلام بين الناس فقط. لا، لابد من قيد على سبيل الإفساد. أما نقل الكلام الطيب بين الناس على سبيل الإصلاح هل يسمى نميمة؟ لا يسمى نميمة، إنما النمام هو الذي ينقل الكلام من فلان إلى فلان على سبيل الإفساد، على سبيل الإفساد. طيب هل الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب أم من صغائر الذنوب؟ صغائر الذنوب. طيب أخوكم يقول هي من صغائر الذنوب، وأنا أقول لكم قاعدة تعرفون منها: إذا ذكر الذنب هل هو من الصغائر أم من الكبائر؟ يعني منها مثلا إذا جاء الشيء المحرم بصيغة اللعن، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، إذا جاء لفظ اللعن يا جماعة يكون هذا الذنب من الكبائر. خلاص. إذا كان الذنب فيه حد من حدود الله كالقتل والسرقة والزنا وقطع الطريق وقصف المحصنات، هذه كلها فيها حدود، تقطع يد السارق، يجلد الزاني إن كان بكرا ويرجم إن كان طيبا، والقاتل يقتل بمن قتله، فهذه كلها حدود. فعندئذ نقول أن هذا الذنب صغيرة كبيرة؟ كبير. أيضا إذا توعد على الذنب بالنار أو بالغضب أو بالعذاب الشديد أو العذاب الأليم فيكون هذا من الكبائر. أو إذا عين عدم دخول النار أو عدم دخول الجنة على الذنب صار أيضا هذا الذنب من الكبائر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. طيب عدم دخول الجنة يدل على صغيرة ولا كبيرة؟ يبقى أخونا اللي أجاب صح ولا خطأ؟ خطأ. صحيح؟ طيب هنا يقول الله تبارك وتعالى: عن الارتياب. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ فمثل الذي يغتاب اخاه انه كانه اكل لحمه ميتا. اكل لحم الادمي حلال ام حرام؟ حرام. فما بالكم ان اكله ميتا؟ تشتد الحرمة ولا لا؟ تكون اشد. والتفصيل هنا جاء لان المسلم ليس بحاضر، كانه شبيه بالميت، فانت حينما تتكلم عن عرضه وتذكره بما يكرهه فكانك تاكل من لحمه وهو ميت. فالعلماء قالوا ان الغيبه من الكبائر، نص على ذلك الامام النووي والامام ابن حجر وغيرهم ان الغيبه والنميمه من الكبائر، الغيبه والنميمه من الكبائر. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ هو ليس فقط ياكل لحم اخيه بل هو يحب ذلك. وهناك فرق ان اكل لحم اخي وانا كاره، وان اكل لحم اخي وانا احب ذلك. ايهما اشد؟ الذي يحب. ولذلك كان هذا التعبير القرآني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، أي خافوا الله عز وجل، إن الله تواب رحيم. تواب لمن تاب من هذه الذنوب، تواب يعني يقبل العبد إذا رجع عن ذنبه بصيغة المبالغة، تواب سبحانه وتعالى، إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الآية مش يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وقلنا أن قوله تعالى أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا المخاطب به فئة واحدة هم أهل الإيمان. إذا قال يا أيها الناس فهذا الكلام موجه للجميع، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ولذلك دائما يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا تدليل، أحسن، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أما يا أيها الناس فدائما يأتي بعدها بأمور، وإن كان أحيانا يأتي فيها تكليف لكن الخطاب يكون للجميع، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس للجميع، نداء للمؤمن والكافر أن يعبدوا الله يعني يوحدوا الله. هنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. طيب واحد يقول ليس كل الناس خلق من ذكر وأنثى، كمين؟ كآدم عليه السلام، كحواء عليه السلام، كعيسى عليه السلام. فيكون المقصود يا أيها الناس هنا غالب الناس، أو إذا استثنينا هؤلاء آدم حواء وعيسى عليه السلام، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي من مني، مني المرأة، وكذلك ماء المرء، مني المرء، ماء المرأة ومني الرجل، ما من إنسان إلا وخلق من هذا، صحيح؟ طيب إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا. للتعارف، اللام هنا قال بعض أهل العلم أنها للتعليم، فيكون العلة من أنه جعلنا شعوبا وقبائل اللي يا جماعة التعارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هو الله سبحانه وتعالى جعلنا ذكرا وأنثى وشعوب وقبائل لنتعارف فقط، ما فائدة هذا التعارف؟ ما فائدة هذا التعارف؟ أولا إذا لم نعرف نسب الإنسان وأقاربه وإلى أي قبيلة ينتمي، هل ممكن أن نستطيع أن نقسم ميراثه؟ يعني أنا لا أعلم من أخي، من عمي، من ابن أختي، من ابن أخي، كيف يتوارث الناس؟ هذا حكم شرع ولا لا؟ طيب إذا لم أعرف النسب أستطيع أن أقسم الميراث؟ لا أستطيع. فالتعارض بين الناس هام جدا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وأيضا لتتعرفوا على أقدار الناس من الأشراف ومن الأوضاع. طيب هل هذا يفيد؟ نعم، لأن هناك من العلماء من يشترط الكفاءة مثلا في الزواج، من يشترط الكفاءة في الزواج، فهذا من قبيلة كبيرة فلا يصلح له إلا امرأة من قبيلة كبيرة أيضا. هذا رجل ثري غني فيحتاج إلى امرأة مثله ثريا، وهكذا. هناك علماء يقولون بالكفاءة في كل شيء، سواء في الجاه والمال والسلطان. ومن العلماء من يقول الكفاءة لا تكون إلا في الدين، الكفاءة لا تكون إلا في الدين، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من أي قبيلة؟ من بني هاشم، من بني هاشم. طيب من أعلى مرتبة، القرشي أم الهاشمي؟ الهاشمي ولا القرشي، أيهما أعلى؟ الهاشمي. طيب زوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنتيه لعثمان بن عفان، وعثمان بن عفان ليس بهاشمي إنما هو قرشي. طيب خذ عندك أيضا زينب بنت جحش، قرشية ولا لا؟ قرشية. زوجها النبي عليه الصلاة والسلام من؟ زيد. وزيد هذا مولى وليس أصلا حر، حتى ولا قرش، ليس حرا إنما كان مولى، كان مولى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هالة، هالة بنت عوف أخت من؟ عبد الرحمن ابن عوف. تزوجت من يا جماعة؟ تزوجت بمن؟ ها؟ أحسن، بلال ابن رباح، بلال ابن رباح. وتخيل أن بلال كان عبدا حبشيا ثم أصبح مولى، مولى لمن؟ لأبي بكر بارك الله فيه، ومع ذلك تزوج من قرشية. والله لو كان ذلك في الجاهلية لقامت حروب، أن يتزوج مولا أو عبدا من امرأة ذات حسب ونسب قرشية. لكن هو الإسلام الذي عبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، حسنه بعض أهل العلم. لذلك قالوا أن الكفاءة المعتمدة والمعتبرة هي كفاءة الدين، كفاءة الدين. ولذلك قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا، وكذلك الزانية لا تنكح إلا ذاك مثلها. قال الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين، فدل ذلك على أن الكفاءة المعتمدة هي كفاءة الدين. وقال تنكح المرأة لأربع، لحسبها وجمالها، لحسبها ونسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الإنسان يبحث عن ذات الدين، ولذلك قال العداء تربت يداك، يعني التصقت يداك بالتراب إن لم تحد هذه المرأة المباركة صاحبة الدين. طيب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يبين هذا المعنى. أنا أبحث لبنتي عن التقي. طيب، الغني ليس بتقي، ذو السلطان ليس بتقي، ذو الجاه والحسب والنسب ليس بتقي. هل هذا يكون كفر لابنتي؟ لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني الأمور تحسب بالدين وبالتقوى، لا بكثرة المال ولا العرض ولا السلطان ولا الجاه ولا المنصب، إنما كله من قبيل الإيه؟ من قبيل الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والقلب هو موضع الإيمان، صح؟ موضع الإيمان وموضع الكفر أين؟ في القلب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم أي بكم، يعلم ما أنتم عليه من الخير والشر. إن الله عليم خبير. خبرة، عشان الخبرة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خفايا العباد، يعلم ما هم عليه، يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. طيب، قالت الأعراب آمنا. الأعراب رحمكم الله، الأعراب هؤلاء الذين كانوا يعيشون البادية لا يستقرون في مكان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنكر عليهم هذا الأمر، قل لم تؤمنوا، أنتم لستم مؤمنين، ولكن قولوا أسلمنا. يعني إذا قلتم نحن مسلمون نقبل منكم، أما أن تقولوا نحن مؤمنون فهذا غير مقبول. من الذي يتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. وأين الإيمان والإسلام والكفر والضلال؟ أين؟ في القلب. ومن المطلع على القلب؟ الله سبحانه وتعالى. فيها إلا الله سبحانه وتعالى، فهم يدعوا أنهم مؤمنون، والله تعالى الذي ينكر عليه فيقول: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا يدل على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان. لو لم يكن هناك فرق ما قال الله عز وجل: لا تقولوا أسلمنا، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا آمنا، ولكن قولوا أسلمنا. إذا هناك فرق بين الإيمان والإسلام. طيب، ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال بعض أهل العلم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا فيكون لكل منهما معنى. فهنا يقول: قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فاجتمع الإيمان والإسلام في مكان واحد، صحيح؟ فيكون الإسلام هنا المقصود به المعنى اللغوي، وهو الأعمال الظاهرة التي تدل على الاستسلام والانقياد في الظاهر. رجل يصلي، يصوم، يحج، يزكي مع الناس، فهذا أتى بالأعمال الظاهرة ولا لا؟ طيب، الذي في قلبه وهو موضع الإيمان، هل أحد يعلمه؟ لا يعلمه إلا الله. فيكون الإيمان هو الأعمال القلبية فربما رجل يصلي ويزكي ويحب ويجاهد حتى وهو منافق، قلبه قد أغلق على الكفر، وهذا هو النفاق. هذا هو النفاق، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فيكون الإسلام هنا معناه الأعمال الظاهرة، يبقى هناك فرق بين الإيمان والإسلام. لكن أحيانا يأتي الإيمان بمعنى الإسلام، يعني لما أقول إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني هل هو الدين عند الله عز وجل أن أصلي وأزكي وأقوم وأحج فقط أعمال الظاهرة، ولا المقصود إن الدين عند الله الإسلام ما يشمله الإسلام من الأعمال الظاهرة والباطنة؟ توحيد الله يكون من الإيمان للإسلام ولا لا؟ الإخلاص لله من الإسلام ولا لا؟ التوكل على الله، الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل من الإسلام ولا لا؟ طيب، إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أليس هذا نداء للجميع مسلم ومؤمن؟ فيكون الإيمان هنا بمعنى المؤمنون المسلمون الذين أتوا من أعمال الظاهرة والباطنة. طيب، لكن في هذه الآية قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا، فذكر الإيمان وذكر الإسلام وجعل أن بينهما فرقا. ولهذا العلماء وضعوا القاعدة إذا اجتمع افترق، أي المعنى، وإذا اجتمع افترق، أي المعنى. والدليل على كده قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام ماذا قال؟ تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والخير واليوم الآخر والقدر خيره وشره. صحيح؟ يبقى فرق بين الاثنين ولا لا في هذا الحديث؟ لأنهما ذكرا معا، ما الإسلام وما الإيمان. أما إذا اجتمعا فذكر الإسلام فقط فيدخل فيه الإيمان. ولذلك الإيمان أفضل مرتبة من الإسلام. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين معاملة يا جماعة، معاملة المسلمين، لأنهم يظهرون الإسلام والله عز وجل هو الذي يتولى الباطل، فكان يعاملهم على الإسلام فحقن دماءهم صلى الله عليه وآله وسلم. قالت الأعراب آمنا، يعني يظنون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مؤمنون، فقال لهم الله عز وجل لا تقولوا هذا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يدخل بعد، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. طيب، هنا مسألة يا جماعة، قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة محرمة ولا لا؟ الغيبة محرمة في كل الأحوال ولا هناك أحوال يجوز فيها الغيبة؟ ها؟ هناك مواطن يجوز فيها الغيبة، ما هي هذه المواطن؟ هذا بحث مطلوب منكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.